إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في أيام الصيف وأنتم تعرقون، فلماذا نعرق؟ العرق يحول ملابسنا إلى ما يشبه الزمزمية، ويحول أجسامنا إلى ما يشبه الزمزمية. إذا معك ماء وتريد أن تبرده في إناء، كيف تفعل؟ تضعه في الإناء ثم تجيب خيشة ولا قماشة وتلفها على، تلبسها لذلك الإناء، تسكب عليه ماء من خارج، والماء الذي تسكبه عليه من خارج يتبخر فيأخذ الحرارة من جسم الإناء، وجسم الإناء يأخذ الحرارة من الماء الذي بداخله، وبهذا يبرد الماء الذي في الداخل. ونحن الآن مثل الزمزمية، الله جل وعلا يخرج العرق من أبداننا وهو ماء، فتتبلل به ثيابنا فتتبخر فيحدث تبريد، فإذا وقع هذا التبريد برد الدم الذي في السطح في الجلد ودار مع الدورة الدموية إلى داخل فيبرد الجسم كله، ويشتد العرق كلما اشتد الحر ويقل كلما قل الحر، يعني بمقياس، لأن المطلوب خفض درجة الحرارة في جسم الإنسان إلى 37 درجة مئوية فقط، ليس المقصود تنزل إلى 35 ولا إلى 34، هذا سيكون مرض آخر، وإنما إلى 37 وعندها قف. 37، فلو جئنا بمقياس الحرارة عند كل واحد منا الآن وضعناه في أفواهنا أو في أي مكان ستكون نتيجة 37 عندنا جميعا، والعرق بيشتغل، يعني نحن أمام ميزان للحرارة في أجسامنا جميعا يعاير عليها ويضبطها عند 37. وفي الشتاء يكون الجو باردا وتكون درجة الحرارة في الخارج يمكن هنا 20 درجة مئوية أو 15 درجة مئوية، وفي بعض الأماكن تصل إلى الصفر، وفي الأماكن تصل إلى 10 تحت الصفر و20 تحت الصفر، لكن إذا قست درجة حرارة الإنسان في تلك البلاد ستجدها أيضا 37. كيف 37 والجو خارج صفر؟ لأن هناك شيء آخر وطريقة أخرى، وهي بحكمة الحكيم وعلم العليم ورحمة الرحيم، في الشتاء ربي يحول جسمك مش إلى زمزمية، يحوله إلى فرن للاحتراق، فيحرق الطعام في الجسم من أجل أن يوفر درجة الحرارة المطلوبة لرفع درجة حرارة جسمك إلى 37. ولذلك نأكل في الشتاء كثيرا، علشان الفرن نجيب له حطب ونجيب له فحم، ونشرب في الصيف كثيرا علشان الزمزمية تشتغل، علشان العرق يخرج كثير ويبرد. لماذا 37؟ لأنها الدرجة المناسبة للعمليات الحيوية في أجسامنا، لو زادت تضر، لو نقصت تضر. يعني نحن الآن أمام إنسان مكيف، تكييف مش أوتوماتيك، لأن أوتوماتيك بعض الأحيان تعطل، لكن تكييف رباني ما يتعطل، يشتغل صح في كل بيئة وفي كل وقت وفي كل مكان. هذا الإحكام في هذا الميزان لا يكون إلا من حكيم، ولا يكون إلا من عليم، يعلم إيش درجة الحرارة المطلوبة، ويعلم كيف يضبط القياسات، ورحيم بهذا الإنسان علشان ما يهلك ما يموت، وخبير كيف يكون هذا الأمر وكيف يضبط. فسبحان الحكيم العليم الخبير الذي لا إله إلا هو، الذي أتقن وأبدع الصنع في شأنه كله. وليس هذا الميزان الوحيد في جسمك، الحرارة ميزان الحرارة، فأنت كلك موازين، كلك موازين. ولما تروح المختبرات يعملوا لك تحاليل، تحاليل إيش؟ تحاليل موازين، إيش نسبة كذا إلى نسبة كذا، إيش درجة كذا إلى درجة كذا، إيش الضبط، إيش كذا، إيش الخلل، إيش، لأنك موازين أحكمها الله وأتقنها. وأعطيكم بميزان آخر، عندما تمشي وتطحس، تنزلق رجلك فتطحس إلى جهة اليمين، ميزان آخر بيشتغل اسمه ميزان الحركة، فورا يصدر الأوامر إلى العضلات في الجهة اليسرى أنه شدوا صاحبنا إلى الجهة اليسرى. ما تدري إلا وأصبحت بطريقة ربانية مش أوتوماتيك تلاقي نفسك بتعدل إلى جهة الشمال، لأنك ستسقط إلى جهة اليمين حتى تتوازن. وهذا ليس إليك، لو كلفك الله بهذه المسألة يعني ما يحدث غلط، لأنك لما تيجي تطحسها بسرعة عادك تشتي تفكر، تقول ها أنا الآن طحست إلى جهة اليمين، إذن المطلوب أن أحرك اليد الشمال والجنب كذا، ما تخلص إلا وقد قرح راسك في القاع. لكن الله تولى ذلك وتكفل به، وبطريقة أنت لا تدري كيف هي، وإذا بها تعيدك إلى الاعتدال مرة ثانية. والعكس إذا كان الميل إلى جهة الشمال وانزلقت إلى جهة الشمال أو الأمام أو الخلف. ومقاييس أخرى، مقاييس، والدنيا مملوءة كلها بمقاييس وموازين. وأنتم هنا على الساحل، إذا ذهبت إلى الشاطئ في منتصف النهار يعني الظهر، فإنك لا تستطيع أن تمشي على الرمل لأنه درجة الحرارة مرتفعة. لكن إذا دخلت إلى البحر تجد الماء بارد بارد، ولكن الرمال ساخنة جدا التي على الشاطئ. فإذا ذهبت إلى منتصف الليل وتحركت على نفس الشاطئ فسترى الرمال باردة وشديدة البرودة، ولكنك إذا تحركت إلى البحر فستجد البحر دافئ أدفى من الرمل في منتصف الليل. إيش هذا؟ هذا مكيف عام، الله جعل البحر وجعل البر ونظم بينهما الأمر بحيث يكون في النهاية توازن في درجة الحرارة بين البر والبحر. فالبحر يمتص الحرارة ببطء ويفقدها ببطء، ولذلك نجد أن البر يمتص درجة الحرارة بسرعة ويفقدها بسرعة، فيكتسبها بسرعة في النهار فلا تستطيع أن تمشي على الرمل على الساحل، ويفقدها بسرعة فترى الرمال على الساحل باردة بينما البحر لا زال دافئ. ماذا ينشأ عن ذلك؟ في الوقت الذي يكون فيه البر ساخن يكون البحر بارد، وفي الوقت الذي يكون فيه البر بارد يكون البحر ساخن. من أجل ماذا؟ من أجل أن تحفظ درجة الحرارة على الكوكب الأرضي الذي نعيش فيه. ولولا هذا النظام الإلهي الذي يضبط الله به أمر هذه الأرض لاختل نظام الحرارة، ولأصبحت درجة حرارة النهار لا تطاق تبعث على الموت، ودرجة حرارة الليل لا تطاق تسبب تجمد الدماء في العروق. فسبحان الحكيم العليم الرحيم الذي أتقن كل شيء. وفي مرة تناقشت مع بروفيسور أمريكي وهو كان يدير معهدا للأرصاد تشترك فيه 57 دولة 57 جامعة في أمريكا، وهذا المعهد هو الذي صمم التلسكوب الفضائي ذي الأربعة الاتجاهات الذي يصور من أربعة اتجاهات. هذا البروفيسور حقه اسمه بروفيسور روبرت المدير، تناقشت معه فأخذت أستعرض له هذه الموازين في جسم الإنسان، الموازين في الأرض والموازين في حركة القمر وفي حركة الأرض وفي حركة الشمس. فكنت أقول له: ألست ترى أن القمر إذا اقترب من الأرض، يعني الأرض هنا، القمر بيمشي ويدور حول الأرض بيمشي فيقترب، فإذا اقترب يمكن الجاذبية تجذبه فيحدث الصدام بين القمر والأرض فتتحطم الحياة، لكن أول ما يقترب يسرع يدوس بنزين، امشي بسرعة حتى لا تتغلب قوة الجاذبية، فإذا ابتعد يخفف السرعة، لأنه لو زاد ومشي بسرعة سيفلت من الجاذبية ويروح يدور له مجموعة شمسية أخرى أو يروح له في مكان آخر. لكن يسرع حيث يجب أن يسرع ويبطئ حيث يجب أن يبطئ، وهكذا كل كوكب وكل نجم يتحرك في هذا الكون. والأكسجين وثاني أكسيد الكربون، نحن نتنفس ثاني الأكسجين ونفسده ونحوله إلى ثاني أكسيد الكربون، وتيجي تسأل علماء الفيزياء وتقول لهم كم نسبة الأكسجين في الجو، يقول لك خمس حجم الهواء. الله، من 100 سنة خمس حجم الهواء، والآن خمس حجم الهواء وإحنا بنستهلك الأكسجين وهو خمس حجم الهواء. يقول لك أيوة، ليش؟ يقول لأن النباتات بتعمل موازنة والبحار أيضا بتشترك في هذه الموازنة. موازين موازين موازين. فكنت أقول له: ألا تدل هذه الموازين على أن هناك حكيم أحكم هذا الصنع وعليم يعلم حاجة كل شيء إلى الآخر فأتقنه وأحكمه؟ كان يجادل ما يرضى يسلم. اليوم الثاني جيت له في الصباح وبعد خلاص، فقلت: يا بروفيسور، حصل شيء في بلادي مزعج. قال: له إيشو؟ قلت له: زلزال أيام دمار، زلزال دمار. فجاء يواسيني، يعني كما هي العادة والأعراف، يعني إذا حصل شيء يقول، يعني يواسي الإنسان. فقلت له: لا تواسيني في هذا، أنا ما يعني، شكرا على هذه العواطف، ولكني أريد أن أحدثك بأمر عجيب حدث في هذا الزلزال. قال: إيشو؟ قلت له: لما وقع الزلزال كان في قضيب معدني، قطعة معدنية طويلة هكذا، طارت القطعة المعدنية للسماء مع الزلزال، ثم سقطت على مسمار فاخترقها المسمار في الوسط فخرقها، فتوازن طرفا القضيب اللي في اليمين واللي في الشمال، توازنوا تمام تمام، وأصبح هذا يساوي هذا. كما أنكم الآن مندهشين كان كذلك مندهشا. قلت له: ثم طار لحام مع الزلزال وسكب اللحام في أحد الطرفين وطار طبق معدني وتثبت فوق اللحام، وطار اللحام مرة ثانية إلى الطرف الثاني وسكب في الطرف الثاني بالضبط، وطار طبق معدني آخر يساوي الطبق الأول وثبت على اللحام في الطرف الثاني، فتوازن القضيب بكفتيه وحدث ميزان. ميزان عندنا ميزان، لا. فرأيته ينظر شزرا ويستغرب ملامح التعجب في إيش هذا؟ خذ انتظر يا دكتور يا بروفيسور، ليست المشكلة هنا، هذا إلى هنا كله مسألة سهلة. المشكلة التي حيرتنا أن هذا الميزان إذا وضعت في إحدى كفتيه كيلو، تجيب كيلو تطرحه فيه، هو بنفسه يروح يدور على كيلو ثاني ويطرحه في الكفة الثانية. فإذا أنقصت من إحدى كفتيه نصف كيلو، هو بنفسه يروح ينقص من الطرف الثاني نصف كيلو، يريد يبقى متزن باستمرار. فنظر إلي شزر وزاد تعجبه، قلت يا بروفيسور صدفة، صدفة، هذا الميزان بيشتغل صدفة، صدفة ينقص كيلو فيجيب كيلو، صدفة ينقص نصف كيلو فيجيب نصف كيلو، صدفة ينقص ربع كيلو يجيب ربع كيلو، صدفة يزيد كيلو ولا ربع، وصدفة يجيب كيلو ولا ربع، المهم اللي في الكفة هذه يساوي الذي في الكفة هذه، صدفة 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 صدفة. فانفجر ضاحكا، عرف الموازين حق اليوم الأول. فقلت له سبحان الله، ما انتش ناوي تقبل لي ميزان واحد صدفة، وانا جئتك بموازين الأرض والسماء وتقول لي صدفة؟ فضحك وعلم المطب الذي وقع فيه والإعراض الذي يقع فيه هؤلاء. ولكن آيات الله ظاهرة لمن يريد أن يعرف ربه، فهي ظاهرة في طعامه وشرابه وخلقه وتكوينه وأرضه وسمائه ونباتاته وحيواناته وكل ما يحدث في هذا الكون، فإنما يكون بإحكام وإتقان وإبداع. وتلك آيات الله جل وعلا تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. ربنا جل وعلا خلق لنا أدوات للعلم، بها نتعلم، وبدونها أتحدى كل دكتور وكل بروفيسور وكل رور ها، أتحدى كل شخصية وكل زعيم وكل رجل وكل امرأة أن يكتسب علما، تحداهم. إيش؟ سمع، بصر، عقل، فؤاد. سمع، بصر، فؤاد. لو تخيلنا شخصا لا يستطيع أن يسمع، يعني أصنج، أصم وأعمى ومجنون، وقالوا لك والله إحنا عندنا هذا الأصنج الأعمى المجنون نشتي له وظيفة عندك، توظفه تشغله عندك، توظفه عندك. ليش؟ قالوا يعني نحتاج له يعني مصدر دخل. طيب ايش يصلح؟ ولا يصلح لشيء، ولا مكنس في الشارع، للمكنس ايش يشوف وايش يسمع الكلام والاوامر وايش يعقل ويفهم فين يطرح المكنسة. فبغير سمع وبصر وعقل لا يصلح الرؤساء ولا الزعماء ولا المخترعون ولا القادة مكنسين في الشوارع. ايش سوي واحد صنج اعمى مجنون؟ الله خلق ادوات العلم هذه لنتعلم. ايش يعني؟ تظنوا بيبقى في حاجة اسمها اطباء ولا مهندسين ولا مخترعين ولا صناعات ولا تجارة ولا زراعة وإلا شيء من أمور الحياة إذا لم تكن الأسماع والأبصار والعقول؟ فمن الذي يهب الأسماع والأبصار والعقول؟ سؤال نوجهه لكل خبراء العالم ولكل قيادات العلم في الدنيا بأجمعها. هل هناك مستشفى أو حكومة أو شركة أو دولة تعطي بصرا لأعمى وسمعا لأصم وعقلا لمجنون؟ لا يستطيعون ولا يملكون ولا يقدرون. لكن الله الذي خلقك يا إنسان هو الذي خلق لك أدوات العلم هذه لتكتسب العلم. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. كن خرجتم من بطون أمهاتكم ما عندكم علم، فخلق لكم أدوات العلم قبل أن تخرجوا وأعدها لكم قبل أن تنزلوا إلى هذه الدنيا والحياة لتتعلموا، لأنه يريدكم أن تتعلموا، فخلق لكم أدوات العلم. وقال: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ في لا ثاني بيجيب لك عقل ولا سمع ولا بصر، من إله غير الله يأتيكم به. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، أي يميلون عن الحق ويبتعدون ثم هم يصدفون. فهذا طريق ربنا جل وعلا دلنا عليه وبين لنا أنه الذي خلق لنا أدوات العلم كي نتعلم. طيب أعطاك أدوات العلم من أجل أن تتعلم، ما العلم الذي يريدك أن تعرفه؟ لا شك كل علم نافع يريدك أن تعرفه، لكن أهم العلوم أن تعرف الذي خلقك وأن تعرف رسوله الذي أرسله إليك وأن تعرف دينه الذي ارتضاه لك وأن تعرف حقائق وجودك. لماذا جئت إلى الدنيا؟ ما حقيقة الدنيا؟ ما حكمة خلقك؟ وأن تعرف حقائق مستقبلك الذي إليه تسير، وما من أحد إلا وهو يسير نحو المستقبل رضي أم كره. كنتم أطفالا قبل سنين وشباب اليوم ما شاء الله، وغدا شيوخ إذا طال الأعمار، ثم عجزة، ثم فين؟ أيوة، ثم نخرج من الدنيا إن لم نخرج منها قبل ذلك 100 سنة. خذ لك 100 سنة، بعد 100 سنة فين سنكون؟ أين سنكون بعد 100 عام؟ كل سكان الأرض، كل الزعماء، كل القادة، كل الملوك، كل الرؤساء، 100 سنة لن يبقى أحد. رايحين فين؟ مستقبلنا راح فين؟ ماذا بعد الموت؟ ما الذي ينتظرنا؟ أسئلة كبار. من أجل ذلك أرسل الله الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما يبقى لهمش أي حجة بعد الرسل. أرسل رسلا وأعطاهم بينات، أعطاهم معجزات توضح صدقهم وتبين أنهم قد أرسلوا من عند الله. بغير هذا ماذا تبقى الحياة؟ يعني حياة بناقص وحي، ما فيش وحي من عند الله، تطلع إيش؟ تطلع طلاسم. طلاسم هذه مش من عندي، هذا في شاعر عربي من شعراء المهجر أيام الاستعمار، هاجر إلى الخارج وبعدين احتك بالحياة الحضارة هذه الحديثة وأخذ يتأمل فيها، فوجد الغاز 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 الغاز، فألف قصيدة سماها الطلاسم. الطلاسم يعني المعميات المبهمات، لا جواب عليها لا بيان لها، سماها طلاسم. وفيها يقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. حمار أس اثنين. أيوة أنا أقول لك ليش أنت مش عارف؟ لأن الله خلق لك أدوات علم وأرسل لك رسول يكشف لك الطلاسم. الأسئلة حقك الذي قلتها في قصيدتك كلها جوابها جاء عن طريق الوحي، عن طريق الرسالة، عن طريق الهدى الذي جاء من عند الله جل وعلا، فكشف لك الظلام وبدد لك الأوهام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فبغير وحي تبقى الحياة طلاسمة، طلاسم. وبهذا الوحي يستنير قلبك وعقلك ويثبت وتثبت خطاك ويسدد سيرك، وتعرف لما خلقت ومن خلقك ولماذا خلقك ولماذا تموت وما الذي ينتظرك بعد موتك وما الحق وما الباطل وما الهدى وما الضلال وما النور وما الظلام. تعرف ذلك كله. ومن حكمة الله جل وعلا أن أعطى رسله بينات ومعجزات تتناسب مع الأجيال المختلفة والأقوام ودرجتهم الثقافية لتقوم عليهم الحجة. فلما كان قوم موسى قوم يجيدون السحر، جعل الله معجزة موسى من جنس السحر الذي يعرفونه، فلما جاءهم بالمعجزة قالوا علينا يا موسى فلنأتينك بسحر مثله. اشغلنا تجينا عصا وتحولها حية تسعى، دخل يدك بجيبك تخرج بيضاء، شغلنا احنا فاهمينه. فلنأتينك بسحر مثله. وكانت المباراة واجتمعت الحشود وألقى السحرة ما بأيديهم من الحبال والعصي واسترهبوا أعين الناس وخيل لهم أنها حيات تسعى ملأت الميدان والساحة، حتى خاف سيدنا موسى فثبته الله وأمره الله أن يلقي ما بيمينه، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، تبلع أبلع 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 أبلع، فإذا هي تلقف ما يأفكون، تبتلع السحرة. فاهمين؟ فاهمين أن السحر تخيل على العيون مش تغيير للحقيقة، لكن هذه حقيقة، هذه بتبلع. ولا خلت عصا ولا خلت بلعت ابلع ابلع خلاص السحرة. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. لا لا لا، هذا مش سحر، هذا حقيقة، هذه معجزة. فرعون الطاغوت السلطان المتجبر تكبر، ها ايش هذا يعني؟ اخرج مهزوم من المباراة وانتصر موسى وهارون. هاتوا قائمة الاتهامات. آمنتم له قبل أن آذن لكم، مخالفة إدارية، المفروض تعملوا طلب. وأنا بعدين أنظر في الطلب كيف كذا تكفز وقفز كذا، مخالفة إدارية. آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. هذا شغل احنا فاهمينه، هذا حقكم الزعيم وانتوا عاملين لنا لعبة تهم، ها زي التهم اللي تهم مالكم بتضحكوا، يمكن انتوا على اسلحة الدمار الشامل مش كده، التي اعلنت حرب باكملها على شعب ودولة وجيش وعضو في الامم المتحدة، وبعدين في النهاية الذين اعلنوا الحرب يقولوا والله كانت اكذوبة، كانت اكذوبة. المهم اعلنها انه لكبيركم الذي علمكم السحر. فلا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل المسألة مش دليل وحجة وبرهان، لا، مسألة سلطان وقوة وعنف. لما دخل الإيمان في القلب وإيش سوى؟ إيش قالوا السحرة؟ هذول السحرة قبل المباراة كان قلوبهم مريضة، ما فيش إيمان، فارغة من الإيمان، ولذلك قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ يا فرعون بقى زايد ناقص، بقى زايد ناقص إذا غلبناه، هذا اللي همهم هم الدنيا. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. أطمئنوا، بدخلكم في الحاشية، بس يجعلكم فلوس وكمان تدخلوا في الحاشية. شيء كبير أن يكونوا في حاشية فرعون. وبعدين لما بدأت المباراة أراد السحرة أن يكسبوا نصرا أدبيا لفرعون، تهليه فرعون، فلما ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا، هذا كلامه، بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، احنا سننتصر مش من عندنا ولا بسحرنا، ولكن بعزة فرعون هذا الإله اللي ما تعرفوش انتم سراره وما تعرفوش انتم قوته، وهذا بيخلينا فرعون ننتصر على موسى وانتم بتشوفوا. ايوة، طقطقة اعلامية وترويجات شيطانية، اوه فرعون وانتم بتشوفوا. وبعدين جاء الحق وزهق الباطل، ألقى موسى عصاه، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، راح السحر كله انتهى، وألقي السحر ساجدين. لما هددهم فرعون قال لهم: اسمعوا، المسألة موت، المسألة سأقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف وأصلبكم في جذوع النخل. عملوا الحسبة، كيف الحسبة؟ قالوا: الفرعون هذا بيهددنا أنه بيموتنا وبيقتلنا، طيب كم بياخذ له؟ يوم يومين ثلاثة أيام يصلبنا ويقطع أيدينا وكذا، وبعدين ندخل الجنة. فرعون طز، فرعون طز. إيش؟ قالوا له: إيش يعني أنت؟ إيش تريد أنت؟ قالوا له: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لن نفضلك على ما جاءنا من البرهان والمعجزة التي أظهرها الله على يد موسى، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، فاقضي ما أنت قاض، اللي في رأسك سويه، اللي في رأسك سويه، احنا نريد ندخل جنة، نريد أن يغفر لنا ربنا جل وعلا. حساب لا يفهمه إلا أهل الإيمان، أهل الإيمان يفهمون، لكن أهل الكفر والنفاق يستغربون، يستغربون ويعجبون، كيف ناس يتمنوا الموت ويتحدوا الموت؟ المسألة عند أهل الإيمان مسألة واضحة، عندما حدث في فلسطين الظل والجو والعدوان وجد رجال يفضلون الموت، يفضلون الموت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. لكن قوم عيسى عليه السلام لم يكونوا مهرة في السحر، كانوا مهرة في الطب، والطبيب يعالج المريض، لكن ما يستطيع الطبيب، لا يستطيع الطبيب أن يعالج الأعمى ولا الأبرص، ولا يستطيع يحيي الموتى. فأعطى الله سيدنا عيسى معجزة تتناسب مع قومه الذين يجيدون فنون الطب، فكانت معجزته وبينة رسالته أنه يحيي الموتى بإذن الله، يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، الأعمى والأبرص يمسح كذا يقول الميت قم، عادوا مقبروه قبل يومين ثلاثة أربعة أسبوع، يجي له سيدنا عيسى: قم قم بإذن الله، قم من القبر بإذن الله جل وعلا. فكانت معجزة تناسب أولئك القوم، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه الله معجزات تناسب الجنس البشرية كله من وقته إلى يوم القيامة، من زمنه إلى يوم القيامة. أهل عصره كانوا أهل بلاغة وفصاحة، فجاء القرآن فصيحا بليغا يتحداهم أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن، فقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وأعطاه من الخوارق والمعجزات وطريقة تسجيلها وتدوينها وتوثيقها بما لم يقع لأي رسول من قبله من إخبار بالغيب ومن خوارق عظيمة. وأعطاه لأهل عصرنا بينة ومعجزة هي ما نسميه اليوم بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وبين الحين والحين تظهر لنا معجزة في المؤتمر الذي عقد في دبي منذ أشهر، حوالي 8 أشهر أو 9 أشهر، عالم من العلماء أوروبا الشرقية، هذا العالم عنده متخصص في الفلك وعنده أجهزة ترصد له الأصوات التي في النجوم وتنبعث من النجوم، فوجد أن نجما من النجوم فيه طرقات متتابعات، دقات، دق 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 دق، طرقات طرقات طرقات. فأخذ يدرس هذا النجم اللي الدقات فيه مستمرة وعلى وتيرة واحدة، وأخذ يعمل لها البيانات، وبعدين اطلع على قوله تعالى: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا الطارق، هذا الطارق، هذا النجم الثاقب ينطبق بأوصافه وصفاته على هذا الوصف القرآني العظيم. وأستاذ علم الحشرات في جامعة الأزهر الدكتور مصطفى يدرس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تحدث العلمانيون عنه وكذبوه وجادلوا فيه وخاصموا، وهو حديث صحيح ثابت في البخاري ومسلم. وأحد علماء الحديث في المدينة المنورة جمع طرق الحديث، فجمعها من 56 طريقة، قال: هذا الحديث حديث الذباب يرقى إلى درجة الأحاديث المتواترة القطعية. وهذا الدكتور المصري جزاه الله خيرا أستاذ علم الحشرات جاب الذباب وقص جناحيه، طرح جناح في مكان وجناح في مكان، وبعدين جاب الميكروسكوب الإلكتروني. الميكروسكوب الإلكتروني يكبر أكثر من 1,000,000 مرة، يعني تلاقي الشعرة حق جناح الذباب زي العمود حق النور، زي عمود النور، فيكبر هذا. فكبر جناحين الذباب ودرس تركيبات الجناحين، ماذا وجد؟ وجد في أحد الجناحين الممرضات، يعني الكائنات الدقيقة الممرضة التي تسبب الأمراض في الجناح الأول، وجد في الجناح الثاني المشفيات المضادات للممرضات. يعني إذا كان هنا جرثوم معين فالمادة التي تقتل ذلك الجرثوم، مش جرثوم آخر، لا، الجرثوم اللي موجود في الجناح الثاني هي الموجودة في الجناح الثاني. فالمشفيات والمضادات للكائنات الممرضة موجودة في الجناح الثاني، فصورها ورسمها بالميكروسكوب الإلكتروني. وأنا كنت شاهدا على تجربة في أوائل الثمانينيات 1980 حوالي 84-83 82 في الثمانينيات أجريت التجربة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وأجراها عميد كلية العلوم دكتور نبيه باعشن، وكان يطلب مني أن أحضر لأشاهد التجربة. فكان يرسل المعيد حق الكلية يجيب له ذباب من المنقلة، المنقلة مكان بيع السمك، يتصيد له ذباب في الصباح ويجيبهم، وبعدين هو يجري التجارب على الذباب واحنا نشاهد. فكان يترك الذباب يسقط سقطة حرة بغير ما يضغط عليه هو، لأنه الحديث يقول إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ايش هو يقعه، لأنه يتقي بالجناح الذي فيه الداء، الذباب يتقي بالجناح الذي فيه الداء. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، في الآخر شفاء. كنا نشاهد التجربة، أول ما يسقط الذباب تأخذ عينات وتوضع في مزارع جرثومية، فنلاقي المزارع مليان بالجراثيم، فإذا غمس الذباب في الماء غمسة تقل الجراثيم، فإذا غمس غمستين تقل أكثر، فإذا غمس ثلاث لا يبقى من الجراثيم في السائل إلا نقط قليلة جدا جدا جدا، مما يدل على أن الجناح الثاني فيه المضادات التي تقتل الجراثيم التي كانت موجودة في الجناح الأول. أيها المسلمون، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله، منذ عام 1990 وقبلها بشوية بسنتين أو ثلاث حدث توجه لدينا في هيئة الإعجاز العلمي عندما كنت أمينا لهذه الهيئة في مكة، وقلنا لماذا لا نتجه لدراسة الأحاديث النبوية الطبية المتعلقة بالطب النبوي، فهناك أبواب في كل كتب الحديث تحدثنا عن الطب النبوي، ونشوف يمكن نطلع دواء وعلاجات نعالج بها الأمراض المستعصية. فاشتغلنا على هذا والحمد لله وصلنا إلى أدوية وعلاجات لعدد من الأمراض، ومنها الأمراض المستعصية الإيدز، السكر، فيروس الكبد سي، فيروس الكبد بي، وعندنا تجارب، والتجارب التي وصلنا إليها في هذا مشجعة جدا ومذهلة مبهرة، واللي بيشوفوها وينظرون إليها يقولون هذه ممتازة. لكن من اللي بيقول ممتازة؟ أستاذ في بريطانيا اتصل به أحد الأعضاء الفريق الطبي الذي نعمل معه، نعمل سويا في هذا البحث، فاتصل بأستاذ له كبير متخصص مشهور في مرض الإيدز، وقال له وصلنا إلى النتائج الآتية، فقال له هذا شيء مبهر، شيء ممتاز جدا. واتصل بأستاذ آخر في أمريكا فكان الجواب نفس الجواب، واتصلت بنا جامعة من اليابان سمعت عن هذا وطلبت منا النتائج، فأرسلنا لها النتائج، فكان جواب الذي اتصل نقلا عنهم هذه نتائج ممتازة ممتازة، الحمد لله. يعني حصل في بلاد العرب ما تعرفون، وقالوا ايش هذا، الدنيا هذه عجزت أن تجد علاج، وهذا الشيخ الزنداني إيش دخله في الطب هذا، وإيش عرفه في المسألة هذه، وإيش كذا وإيش كذا. يا ناس تعالوا شوفوا إيش اللي عندنا، انظروا ما بأيدينا. إحنا مشينا صح ومشينا خطوات والتزمنا منهجا علميا. وأقول لقد وصلنا إلى نتائج، عندنا 11 حالة في الإيدز، 6 حالات اختفى فيروس الإيدز من الدم تماما، ده من الدم كله ما فيش، لكن في احتمال أن يكون في الأنسجة الداخلية متخبي، لأنه لما يلاقي له ضربات في الدم يهرب، خليه يهرب، المهم اشرب الدواء، هو يهرب طول حياتك اشرب الدواء الحمد لله. ها يعني مكسب كبير، مكسب كبير انه هذا المرض يعني يختفي هذا من الدم ويهرب. واربع حالات انخفض فيها الفيروس من 98% الى 87%، 87 هذا اختفى، نقص بهذه الدرجة بالنسبة العالية. على كل حال لما قارنا أبحاثنا بأبحاث أخرى وجدنا بفضل الله أن هذه الأبحاث متقدمة جدا بالنسبة لغيرها، لكن غيرنا أول ما يكتشف حاجة بسيطة يروح يسجل براءة الاختراع ويسجلها في دولته ولأمته ويضمن حقوقه وكذا، والناس يقفوا معاه والدنيا والنشر فالحمد لله. كنا في حديث مع بعض الإخوة المسؤولين قبل يومين فكلمتهم وقلت لهم يا أخواني والله هذه المسألة هي لليمن، وأنا مستعد 10% للحكومة من الريع، مع أن المفروض يدلنا هم يشجعونا يزيدونا، لكن 10% مستعدين. وأنا هذا الشغل مش شغلي أنا وحدي، شغلي وشغل فريق معنا الذي هو فريق إعجاز، وهذا الدواء اسمه إعجاز ثلاثة. وتفضلوا تشوفوا، فإن شاء الله سمعنا خيرا من المسؤولين وقالوا هذا يسرنا ويشرفنا، لكن نمشي بقواعد صحيحة ومنضبطة وكذا. حاضر فوق العين والرأس، ما نريد إلا ضبط الأمور لكن أنا ملاقي من أول ما تكلمنا عن العلاجات والأدوية والاكتشافات، وإذا تهمة توجه إلي من وزارة الخزانة في أمريكا. وزارة الخزانة إيش دخل وزارة الخزانة؟ وزارة الخزانة حق فلوس، خلاص هذا مع فلوس، والله نشوف إيش الفلوس هذه. أنا قلبي دق، قلت الظاهر خايفين ناخذ براءة الاختراع ونكسب الفلوس حق الاختراعات هذه، وبعدين يعني يروح يعملوا لنا تهمة مالية. على كل حال وزارة الخزانة الأمريكية وجهت لي تهم، وإليكم أهم ما جاء من هذه التهم. 1، عبد المجيد هو الأب الروحي لأسامة بن لادن. إيش هذا؟ إيش أب الروحي لأسامة بن لادن؟ أب روحي، سمعتم تهم بكذا؟ في قانون، في القانون أب روحي، تهمة للأب الروحي. يعني إيش أب روحي؟ أنا محاضر والناس يسمعون كلامي، وأنا خطيب والناس يحضرون في المساجد، وأنا مدرس ومحاضر في الجامعات والناس يدرسون في الجامعات، ومتكلم في الفضائيات والناس يستمعون. خلاص أنا الأب الروحي لكل السامعين، يعني أنا الأب الروحي لكم كلكم. واحد يقوم يخرج يطلق زوجته يبقى أنا المسؤول عنه، وأنا الأب الروحي له لأنه طلق زوجته. من متى كان هذا؟ لكن المهم التهم التي تساق. طيب وايش الثانية؟ قالوا هذا يجند، يجند التهمة الثانية أنه يجند للقاعدة ويجند لحركات إرهابية. أنتم سمعتوني أنا كما أتكلم، سمعتوني خطبة وأنا أقول لكم كذا ولا كذا ولا، ما يقدر الواحد يتكلم في الصح إلا وهو يعمل حساب. فسمعتم شاهدتم طبعتوا كلامي، هاتوا برهانكم هاتوا دليلكم. لا إله إلا الله، قالوا بيشتري أسلحة ويوديها للقاعدة ولحركات إرهابية أخرى. يا سلام، من متى أنا كذا خطير إلى هذه الدرجة؟ لا أنا عارف وين بيبيعوا الأسلحة، ولا عارف يشتريها ولا من يشتريها ولا من ينقلها من بلد لبلد، ولا خبرة لي في هذا ومن الشغل هذا. والتهمة الكبيرة هو أني رجل خطير، خطير جدا. ليش خطير يا وزارة الخزانة الأمريكية؟ علشان تفهموا مستوى الاتهامات والعقلية. قالوا هذا خطير جدا بدليل أنه يتحرك بشخصيتين، له شخصيتان، شخصية مرة يتحرك باسم عبد المجيد الزنداني، ومرة يتحرك باسم الشيخ عبد المجيد الزنداني. هذا رجل خطير جدا. شوفوا كيف تضحكوا، اللي بيضحككم هو تهمة كبيرة جدا عند وزارة الخزانة الأمريكية، وقرروا مصادرة أموالي في أمريكا. وأنا كنت أقول اشهدوا عليهم، هم معترفين أن معي فلوس في أمريكا، علشان بعدين أرجع أعمل عليهم دعوة أنهم شلوا فلوس اللي في أمريكا. لكن الله يقول الحق، ولا معي سنت في أمريكا يعني، لكن بس توهم كده يعني شيء علشان يعملوا حاجة كبيرة وكذا. وبعدين ورطوا مجلس الأمن، لأن مجلس الأمن لعبة بيد أمريكا، ورطوا مجلس الأمن، وحكومتنا كانت غايبة، ومندوب اليمن مش موجود، وصدروا حكم على عبد المجيد زنداني المسكينات، وقالوا نصادر أمواله في جميع البنوك في العالم. وفتشوا فتشوا في العالم ولا سنت. طيب باقي اليمن، يمكن يكون عنده دباية في اليمن وعنده شيء، بنوك اليمنية نفس النتيجة. ما هذا؟ هذا يا أيها الإخوة جنون العظمة. أمريكا شايفة نفسها دولة كبيرة وخلاص، وتدعي كيف ما تشتي، وتقول كيف ما تقول، وما أحد بيسألها. في عندنا نكتة في محافظة إب، قالوا أن واحد من الرعية المساكين بيقول لزملائه عند الشيخ، الشيخ موجود، فبيقول لأصحابه قال يا إخواني ما شفتم العجيبة هذه؟ قالوا إيش؟ قال أنا وجدت أن الفار أكل الصابونة، صابونة، والفار بيأكل الصابونة، فثار المجتمع عليه في مجلس الشيخ. وش هذا الكلام الغريب اللي تقوله؟ فار يأكل صابونة، هذا لا يصدق. الشيخ شاف هذا يعني، قال ليش تنكروا عليه؟ أنا رأيت الفار يأكل الصبرة، قطعة حديد، صبرة عبارة عن عديدة، أنا شفت الفار يأكل الصبرة. قال يا الفار يأكل الصبرة، لأنه كلام الشيخ. يا سلام، الفار يأكل الصبرة، ممتاز صح، ويأكل صابونة مستحيل، أنه من واحد ضعيف. فأمريكا الفار أكل الصبرة، أمريكا بتقول الفار أكل الصبرة، ومجلس الأمن قفاها يقول أيوة الفار أكل الصبرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نحن نطالب أن نحاكمهم إلى مبادئهم التي يعلنونها. أنا لي رأي في السياسة الأمريكية، من حقي أن أنتقد السياسة الأمريكية في بلادي، حقي. هذا الحق يتمتع به كيري، كيري 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 المنافس لبوش، وجمهور الحزب الديمقراطي في أمريكا طولا وعرضا يعارضون سياسة بوش، وكثير من الشعب الأمريكي يعارضون سياسة بوش، وأي واحد في الشعب الأمريكي يستطيع يعمل ويخرج بلافتة يقول أنا معترض على سياسة بوش في أمريكا. وإحنا اللي علينا المؤامرة وعلينا الدق وعلينا الضرب وعلينا ما نقدرش حتى نقول إحنا محتجين على هذه السياسة، نحن معترضون على هذه السياسة. حتى حرية الرأي مسحوبة، لا نملك حرية الرأي. كيف تقولوا حرية وديمقراطية وديمقراطية حرية الرأي وحرية التعبير وحرية التعبير إلا في الدين؟ تتكلم عن الدين، لا أسكت الفارك للصبرة. حرية الشخصية ممنوع لأنك متدين. إيش هذا الكلام؟ ما هذه المقاييس وما هذه الموازين المختلة؟ موازين مختلة. ومع ذلك نرى البرنامج السياسة الأمريكية الفاشل المستفز للأمة الإسلامية. هما ما بيفهموش إيش بيسووا. عملوا لنا قرآن في أمريكا جديد نزل به جبريل على من هو اللي نزل عليه؟ احنا القرآن اخذناه من الله عن طريق سيدنا جبريل. طيب القرآن حقهم هذا جاء منين وعن طريق من؟ سبحان الله، تفترون على الله الكذب وتحاربون كتاب الله وتختلقون افكا وتسمونه قرآن وتشتم مشاعر المسلمين تكون طيبة وانتم تتحدوهم في اخص خصائصهم وجيبوا لنا دين جديد. ايشو قالوا؟ المرأة يجوز لها أن تكون إمامة للصلاة. ما شاء الله تقتعس قدام الرجال، ايوه، ويكون جنبي جنبي والرجال يحتكوا تمام في الصفوف. يا سلام على صلاة أمريكاني. ايش هذا؟ شر صفوف النساء أوائلها وخيرها أواخرها، وشر صفوف الرجال آخرها وخيرها أولها. وخلوا إيش هذا؟ خطبة الجمعة ممنوع، خطبة الجمعة لازم يكون رأي ورأي آخر. يا سلام، كيف يعني؟ يطلع الخطيب يقول السلام عليكم، قل اسمع عليكم السلام، قل أيها الناس اتقوا الله وكذا، اعظهم اتقوا الله الجنة والنار وكذا. أنا عندي رأي آخر. رأي آخر؟ ايوه، لازم تخلوا الجمهور يعني يعمل رأي ورأي الآخر. طيب وليش هذا ما تدخلوه في الديانة اليهودية والديانة النصرانية؟ ليش القسيس يجي يقرأ الموعظة حقه ما حد يعارضه، والحاخام اليهودي يقرأ حقه ما حد يعارضه، بس المسلمين الفار أكل الصبرة؟ استضعفوا أمة الإسلام، ويريدون أن يعني يحسنوا التعامل معه. الآن بدأوا يشعرون أن السياسة هذه بتجلب عليهم أحقاد وضغائن وكراهية، ويستعجبوا يقولوا إيه سبب الكراهية، ويريدون محاورات مع الإسلاميين. اليوم أيوة ما شاء الله بيتحاوروا الأمريكان والإسلاميون، وأنا خايف تقع المحاورة زي ما حصل في السودان. السودان أيام نميري كان الترابي رأس من رؤوس الحركة الإسلامية وأكبر قيادي في السودان، فكان السفير الأمريكي يذهب إلى النميري ويقول له الموضوع كذا وكذا وكذا، فلما يتحدثوا في شؤون السودان يقول له لو سمحت أنا أريد أذهب الآن إلى الدكتور الترابي لأناقش معه هذه الموضوعات. فكان يستفز النميري، قالوا ها؟ ليش تروح عند الترابي؟ أنا رئيس الدولة. قالوا صحيح أنت رئيس الدولة، لكن الترابي هذا زعيم حركة وزعيم سوداني كبير، لازم ناخذ رأيه في المسائل التي تتعلق بأمر السودان. فيروح ويتكلم مع الترابي، وقلب النميري يمتلئ غيظا وحقدا. ايش هذا اللي عامل نفسه رئيس دولة ثانية؟ انا رئيس الدولة وهذا السفير الامريكي. فلما امتلأ قلبه غيظا وحقدا، والدكتور الترابي مبسوط ان السفير الامريكي جاي يناقش معه قضايا السودان، يعني احترمه، هذا دليل على احترام امريكا للرأي الاخر واحترام مبسوط. وبعدين لما عبأ قلب النميري عليه تمام تمام، جاء قال له تريد مساعدات امريكية قوية؟ قال له ايوه. قال له الشرط الاول تعتقل الترابي واللي معاه وتدخلهم السجن. يا سلام، اذا انت يا سفير امريكا كنت تزرع الاحقاد والضغائن بين القوى الاسلامية وبين النظام الحاكم. ولذلك بعض المفكرين الاسلاميين يقولون ما يمكن تكون الخطة الجديدة هي هذه، ان امريكا تقول تشتي تتحاور مع الاسلاميين علشان تقول للحكام هذول البديل عنكم، فيغتاظ الحكام وتمتلئ قلوبهم غيظة، وبعدين يقولوا تشتوا نوافق ونأيدكم اضربوا لنا هذه الحركات الإسلامية التي تنافسكم في كراسيكم واللي صدقوها الإسلاميين. لكن فطن الإخوان المسلمون في مصر جزاهم الله خير لهذه المسألة، فقالوا نحن لا نرفض المحاورة، المحاورة من ديننا، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، سنتحاور وعندنا استعداد، ولكن بشرط أن يحضر مندوب من الحكومة لهذه المحاورات علشان ما يغروش قلب الحكومة ويخلوا هذول الإسلاميين يطلعوا عملاء ويروجوا عليهم أن هذول عملاء وكذا. لا بأس تحاور ومندوب الحكومة موجود. وهناك من يقول أيضا يجب أن تكون هذه المحاورة مكشوفة على الشعب كله حتى لا تتضمن ملفات ومطبات ومخبئات واتهامات وكذا، يكون على المكشوف واضح كما يقولون في السياسة بشفافية حتى لا تضيع مصالح الأمة ولا مصالح الشعوب في دهاليز هذه السياسة ولفاتها ومؤامراتها. وهناك من يقول يجب أن يكون للعلماء دور بارز في هذا وأن يبينوا ما يحل وما لا يحل، ما يجوز وما لا يجوز، فحتى لا ينزلق الإسلاميون بعيدا عن أحكام الدين وأحكام الشرع، فلا بد أن يرجعوا إلى علمائهم كما قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الخوف من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه أهل العلم أهل الاستنباط الذين يعلمونه الذين يستنبطونه منهم، أهل الاستنباط وأهل العلم هم الذين يعلمون هذه الأمور. فكل مسألة واضحة ليس فيها غش ولا دغل ولا مخبأ ولا شيء خفي، وتكون أمور واضحة وتكون أمور جلية. أيها الأحباب، نحن في وضع كما ترون وضع مكفهر، وضع فيه مظالم، وضع فيه تربص، وضع فيه تآمر على الإسلام والمسلمين، وضع دولي جعلنا في حالة ضعف، والناس يتساءلون إيش المخرج، ما المخرج من هذا؟ جواب واضح: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. التضرع، اللجوء إلى الله، اللجوء إلى الله هو الذي بيده. وأول أمر في هذا الباب تقوية الإيمان، قوة الإيمان، قوة اليقين، وقوة العمل الصالح، لأن الله ربط بالإيمان كل فلاح. فالله وعد المؤمنين وعودا كثيرة، سأتكلم عن واحدة منها وأذكر الوعود الأخرى. يقول الله: وأن الله مع المؤمنين، يعني يا أيها المؤمنون أنا معكم، أنا معكم. فإذا كان الله معنا فمن يهزمنا؟ إذا تحققت المعية الإلهية من يهزمنا؟ الله يقول للكافرين: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. لا أظن الكفار أنهم سبقوا المؤمنين، أو سبقوا في الأسباب المادية، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، لن يعجزوني أو لن يعجزوا المؤمنين الذين أكون معهم، إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أنتم يا مؤمنين اللي تقدروا عليه من قوة أعدوه، وأنا سأتولاكم فيما قدرتم عليه وفيما لم تقدروا عليه. هذه المعية الإلهية التي أعطاها الله للمؤمنين رأيناها في واقع الحياة الدينية وتاريخ الدين مثلة في أمثلة كثيرة، سألتقط منها مثلين. الأول سيدنا موسى وفرعون. سيدنا موسى أمره الله أن يهاجر هو وقومه من بلاد الاستعباد والظلم والتي فرضها الفراعنة، فأخذ قومه وتحركوا ليلا واتجهوا شرقا ليعبروا البحر إلى سيناء، ليعبروا البحر. فرعون في الصباح قام، فين اليهودي فلان؟ اليهودي فلان؟ اليهودي؟ قالوا مش موجود، مش موجود، مش موجود، ولا يهودي؟ قالوا ولا يهودي، كلهم مشوا. فأرسل في المدائن حاشرين، يروح يجمعوا الجيش ويلحقوا هؤلاء الآبقين المتمردين على العبودية، وجهز الجيش وأتبعهم وراهم. فلما وصل سيدنا موسى وقومه إلى ساحل البحر أدركه فرعون، فرعون وصل، فأصبح في جهة سيدنا موسى، سيدنا موسى وقومه من جهة البحر ومن جهة فرعون، فرعون من جهة والبحر من جهة. فلما تراءى الجمعان، لما كل واحد شاف الثاني، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، إنا لمدركون، سوف ندرك. قدامنا البحر وفرعون وصل، فين رايحين؟ قال كلا. من اللي قال كلا؟ من الذي قال؟ قال كلا، كلا، لا لن ندرك. قال كلا، ليش يا موسى؟ كلا. لو واحد سأله كيف، كيف ما بيدركوكش، هذا البحر قدامك وهذا فرعون من وراك، كيف كلا عايش؟ قال كلا، إن معي ربي، أنا مش وحدي، لست وحدي، لو أنا وحدي صح، لكن أنا معي ربي. قال كلا، كلا، إن معي ربي سيهدين، سوف يهديني ربي، كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، وش تعمل عصا في بحر؟ والله لو تجيب نخلة وتضرب بها البحر وش بتسوي؟ لكن هذه عصا بأمر الله، أمر الله فيها. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، كل فرق زي الجبل الأشم الكبير، فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، يعني نجينا جميع بني إسرائيل ومعهم سيدنا موسى، وما بقي أحد منهم إلا ونجا. فرعون من قلة عقله ها ظن أن موسى وبني إسرائيل عندهم خبرة في المسالك البحرية، وظن أن هذا مسلك من مسالك البحار، البحر مقسوم نصفين الناس يمشوا فيه، فأتبعهم فرعون، دخل وراهم جاري أجري أجري، وأغرقنا بعد الباقين. فأغرقه الله وأهلكه ونجاه ببدنه، وبدن فرعون موجود الآن و أنقذه الله. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فجثة فرعون موجودة الآن، والدراسات العلمية أثبتت أنها جثة فرعون الذي غرق في البحر. ولهذا قصة وتفصيل. الشاهد هكذا المعية الإلهية، إن معي ربي سيهدين، أنا مش وحدي، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تابعه قومه وطارده أعداؤه حتى وصلوا إلى فم الغار الذي يختبئ فيه. هو اختبأ في غار ثور، الغار هنا سيدنا محمد متخبي داخل، والمطاردون وراءه، فوصل المطاردون إلى فم الغار، فرأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، رأوا أقدام المطاردين وسمعوا أصواتهم، فخاف سيدنا أبو بكر، خاف على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لرسول الله: يا رسول الله، لو أن أحدهم ينظر إلى موضع قدميه لرآنا، لو الواحد يشوف مكان رجليه بيشوفنا، بس واحد لأنه جالسين يشوف فوق، ما فيش واحد شاف تحت، يعني لو واحد يشوف تحت بيشوفنا. فالثبات والاطمئنان والأمن، رد عليه النبي إيش قال؟ لا تحزن. كيف لا تحزن؟ يعني لو جينا نعالجها من ناحية المادية، كيف لا تحزن؟ هذا أبو بكر الصديق يقول لك: يا رسول الله، لو واحد يشوف تحت بيشوف، تنتهي القصة من أولها لآخرها، وانت بتقول له لا تحزن. نعم لا تحزن، ليش؟ إن الله معنا، إن الله معنا، ما احناش وحدنا، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا، وردهم خائبين من فم الغار. ثم أنزل الله قوله: إلا تنصروه، أي إذا لم تنصروا محمدا صلى الله عليه وسلم، إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. طيب، وانت الآن يا شيخ بتقول لنا ربنا معانا، أيوة أقول لكم الله معنا، بس بشرط إذا كنا مؤمنين صادقين، إذا صدقنا في إيماننا، هو ربنا بيقول كده، يقول: وأن الله مع المؤمنين. طيب لكن المعية مع الأنبياء لا شك أن لها درجة عالية، وطيب والمعية مع المؤمنين، تعالوا نشوف إيش تعني المعية مع المؤمنين. يقول الله: الله ولي الذين آمنوا، أي سأتولاكم أيها المؤمنون. ويقول الله: وأن الله مع المؤمنين، أي سأكون معكم أيها المؤمنون. ويقول الله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فالله سيدافع عن الذين آمنوا، والمعية هذه تقتضي ذلك. ويقول الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أي أن العزة مضمونة لكم أيها المؤمنون. ويقول الله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حق للمؤمنين علي أن ينصرهم، فالنصر والعزة والولاية والدفاع الإلهي مضمون إذا تحقق هذا الإيمان. ويقول الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعلى هذا فالمعية مضمونة، مضمون فيها النصر والعزة والدفاع والتمكين والاستخلاف والولاية. اللهم لك الحمد، رب قوي قادر لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء، ولكن الأمر بأيدينا، لكن الأمر بأيدينا، علينا أن نقوي يقيننا وأن نحقق هذا اليقين والإيمان والصدق وأن نكون فيه صادقين، وسيدافع الله عنا. لسنا معتدين على أحد، لا نريد ظلما لأحد، ولكننا نريد أن نحافظ على ديننا، ونريد أن نحافظ على أمننا، ونريد أن نحافظ على كرامتنا، ونريد أن نحافظ على استقلالنا، ونريد أن نحافظ على وجودنا الكريم، ونريد أن نحافظ على مواردنا وثروات التي أعطاها الله لنا، ونريد أن نعيش مسلمين وأن نموت مسلمين وأن ندخل الجنة وأن نزحزح عن النار. وهذه مطالب مشروعة من حقنا ومن حق كل إنسان أن يرسب ما يصلح شأنه. لكن هناك نظام عالمي جديد. احنا ما احناش دارين ايش النظام العالمي الجديد. كانوا يقولوا نظام عالمي جديد ونقول طيب نظام عالمي جديد بنشوف ايش هو. فقالوا لنا العراق هو المثل، العراق هو النموذج. فلما جينا شفنا العراق كنا نقرأ في الكتب وفي الدراسات الاستراتيجية أن إسرائيل تقول لا أمان ولا استقرار لدولة إسرائيل في بلاد العرب على الدوام، ما يمكنش، لأنها تعلم أنها مغتصبة لأرض العرب ومحتلة لبلاد العرب وجاءت عنوة من كل أنحاء الأرض، فتقول ما فيش أمان ولا استقرار إلا في حالة واحدة فقط، حالة واحدة بس يمكن يوجد الأمن الإسرائيلي والاستقرار لليهود. إيش هو؟ قالوا تقسيم الدول العربية وتمزيق الدول العربية إلى سلطنات ودويلات ومحميات وإمارات صغيرة جداً، بحيث كل إمارة لا تستطيع أن تنشئ جيشاً قوياً ولا تستطيع أن تقيم صناعات عسكرية ولا تستطيع أن تقف على قدميها لمواجهة اليهود، ثم ننشئ فتنا وحروبا بين هذه الولايات والإمارات ويتقاتلوا ويستهلكون جهودهم فيما بينهم، ولا يوجد في المنطقة إلا دولة واحدة فقط قوية هي دولة إسرائيل، فتضطر هذه الولايات والإمارات والسلطنات أن ترتبط بمعاهدات مستقلة مع كل واحدة منها مع دولة إسرائيل الكبرى لتضمن أمنها. فتبقى إسرائيل تقول للولاية هذه تشتي أمن واستقرار، احنا نضمنه وسنمنع أي ولاية أخرى تعتدي عليك، بس وقعي معنا اتفاقيات أمنية وادخلي في حمايتنا. فتصبح هذه المحميات والدويلات الصغيرة محمية من دولة إسرائيل الكبرى. هكذا الأبحاث والدراسات كانت تقول من زمان. إيش لقينا في العراق؟ وجدنا في العراق أن هناك التوجه لتقسيم العراق. قالوا الأكراد، أنتم أكراد جنسكم ليس جنس عربي، إن كنتم سنة الأكراد سنة، قالوا وإن كنتم سنة لكن أنتم ضد العرب والعرب ضدكم، فأنتم قومية كردية وهم قومية عربية، فأنتم يا أكراد مظلومين وأنتم يا أكراد كذا، وإحنا سنساعدكم لإقامة دولتكم وكذا. فالأكراد وخاصة العلمانيون والقيادات العلمانية في الأكراد سيطرت على الرأي العام بين الأكراد وأذكوا هذا، وبسبب الظلم الذي وقع عليهم من العرب في فترات حكم صدام وغيره ومن قبله الناس مظلومين، فاستغل الأجنبي الشعور بالظلم والظلم الحقيقي الذي مورس ضد هذه الفئة والطائفة والقومية، فوجدوا أن الدولة الوحيدة التي تناصرهم هي أمريكا، فارتموا في أحضانها وأصبحوا يقاتلون معها وفي طلائع جيشها الذي دخل الاحتلال العراق. ثم تحركوا جنوبا إلى الشيعة وقالوا أنتم شيعة وأنتم نسبة عالية جدا والمفروض الحكم يكون بأيديكم في العراق، ولكن هذا صدام أذلكم والسنة هؤلاء استبدوا بكم والعرب هؤلاء كذا، فإحنا جينا نساعدكم من أجل أن يكون الحكم لكم. فإذا بالشيعة يتعاونون مع أمريكا وبقيت الضحية هم أهل السنة. اليوم البغضاء والشحناء والعداوات والتي تذكيها هذه السياسة اليهودية تهيئ الساحة العراقية إلى قيام ثلاث دول: دولة كردية، دولة شيعية، وبالضرورة دولة سنية. إذن سيصبح العراق الذي كان جيشا قويا ودولة قوية سيصبح ثلاث دول ضعيفة عاجزة ليس فيها دولة واحدة تستطيع أن تقف على قدميها أمام التهديدات الإسرائيلية. هذا هو الذي نراه، هذا هو الذي نشاهده. وإذا سياسة تمزيق الممزق، تفريق ما هو ممزق أصلا، سياسة قائمة ونشاهدها. ونحن في بلادنا في اليمن اليوم نرى شيئا من هذا، ومؤشرات يعني إلى بدايات. فهم يقولون في المخططات، أقول لكم في المخططات، يقولون لن تستقر اليمن ولن يأمن اليمن إلا إذا حولوها إلى 3 دول، هذا من أيام بريطانيا، 3 دول، واحدة في الجنوب، واحدة حق الشوافع في الوسط سنة، واحدة حق الزيود في الشمال، 3 دول تمام. أيوة. واليوم لأول مرة في تاريخ اليمن نجد من يذهب ويشتكي من القسم الزيدي، ها، يشتكوا عند الأمم المتحدة ويقولوا بنشتكي الأمم المتحدة ونطلب تدخل الأمم المتحدة ونطلب الجيش ونطلب أمريكا تجي تدخل تحل لنا المشكلة وتدافع عنا. وأظن أن في ناس آخرين أيضا مستعدين يعملوا هذا الكلام ويقولوا وإحنا أيضا مظلومين، وإحنا عندنا كذا وعندنا وعندنا وكذا، ويلا يا أمريكا تعالي أعطينا الإنصاف كذا. وبعدين الدولة الثالثة في الوسط، ها، تتنطط لها وتقسم الدولة الكبيرة والدولة التي أصبحت قوية بالوحدة تقسم إلى 3 دول. برنامج اللي بيخطط في بغداد هو الذي بيخطط يعني لصنعاء، هو الذي يخطط لصنعاء، والمخطط واحد والمخرج واحد، والمخرج واحد. وأنا أقول إذا بقي الجهل عندنا فربما نتجند نحن مع مؤامرات ضدنا. ولذلك أنا لما أتكلم عن هذه الأمور قالوا لي إرهابي. إيش إرهابي؟ أنتم الإرهابيين، أنتم اللي تريدوا تمزقوا بلادنا، أنتم الذي تريدوا تحتلوا أرضنا، أنتم اللي جايين تعتدوا علينا. إيش إرهابيين؟ نحن ندافع عن حقوقنا وديننا وبلادنا وأهلنا وأمتنا. معكوسة الفارة كالصبرة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك يجب أن نتحلى مع الإيمان بالوعي حتى لا نصبح أدوات في أيدي أعدائنا. وأنا كم أضحك في نفسي وبعض زملائي وأقول تذكروا قبل سنين في 90s و 80s كانت التهمة لي ولزملائي ولأمثالي أننا من عملاء الإمبريالية الأمريكية، مش كده؟ مش إمبرياليون إحنا؟ من عملاء الإمبريالية الأمريكية، هذول الإسلاميون، هذول إمبرياليون أمريكيون وراء هذول من عملاء الإمبريالية. ما شاء الله، وذا الحين لقينا من عملاء الإمبريالية، عرفنا وانكشفت المسألة واتضحت الأمور. لكن مش وقت اللوم فيما بيننا، نحن إخوة ونحن أبناء بلد واحد ووطن واحد، وأي خرق في هذا الوطن فهو كخرق في سفينة يغرقها بأجمعها. ولذلك ليس العلاج التلاوم والسب والاتهام والكذا، لا، العلاج الوعي ثم رفع المظالم، رفع المظالم وإقامة العدل وإيصال الحقوق إلى أهلها في كل بلاد اليمن وفي كل أنحاء اليمن، وأن تقوم الحكومة بواجبها ومسؤولياتها. وهذا الأمر أقوله وأتكلم به مع المسؤولين ومع أبناء الشعب ومع أبناء البلاد جميعا. أقول حافظوا على وحدتكم، حافظوا على عزتكم، حافظوا على دينكم، حافظوا على أمانتكم، حافظوا على أنفسكم، ولن يكون ذلك إلا باتحادكم واجتماع كلمتكم. وأعجب في هذا الخضم أن يكون التنازع بين خطباء المساجد ودعاة الإسلام، وهم أولى الناس بأن يدعو إلى الاتحاد واجتماع الكلمة والأخوة والاعتصام بحبل الله. فإذا اجتمع هؤلاء الدعاة وهؤلاء الخطباء وهؤلاء العلماء على كلمة واحدة أن ينصحوا لهذه الأمة، فستكون كلمة مقبولة وسيكون لها تأثيرها إن شاء الله، ويكونوا قد قاموا بواجبهم الذي عليهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم على المسؤولين وعلى الحكومة وعلى الأحزاب والمنظمات والجماعات والهيئات والشخصيات أن يتأخوا فيما بينهم، أن يحدوا صفوفهم، أن يجمعوا كلمتهم، أن يزيلوا كل أسباب التي تبعث على الألم والتي تبعث على التضجر، وعلى حتى لا يكون العدل سلعة غالية نبحث عنها من أمريكا التي تنفذ المخططات اليهودية في بلاد العرب. من أين بيجي لنا العدل والأمن؟ الله يأمرنا ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأصلحوا ذات بينكم. نريد الأحزاب أن تصلح ذات بينها، فالأحزاب هذه كلهم مسلمون وكلهم حزب واحد هو حزب الله، وهم قد التزموا جميعا بالكتاب والسنة. وكم سعدنا وفرحنا أن الحزب الاشتراكي أعلن في أدبياته أنه ملتزم بالإسلام عقيدة وشريعة. هذا بعد السرور والاطمئنان في قلوبنا، ونسأل الله أن يوفق الجميع إلى الالتزام بما أعلنا وما أعلنوا وما قالوا وما تحدثوا عنه. كلنا مسلمون، ما فيش عندنا أقليات نصرانية ولا يهودية، كلنا شعب مسلم، شعب مسلم في معنى قرى قريتين أو ثلاثة أو أربعة. إيش تسوي القرى هذه؟ لا تسوي شيء وليس لها أثر. فنحن شعب مسلم وبلد مسلم، والله يخاطبنا بدينه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. نريد الحكومة أن تصلح شأنها مع الشعب في سياساتها، في برامجها، في عدلها، في نظامها، في أحوالها. نريد الأحزاب أن تصلح ذات بينها، فلا تتعادى ولا تتباغض ولا تتناكر ولا يعتدي بعضها على بعض، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نريد الأمة أن تكون كالجسد الواحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نريد قيادات الشعب أن تتحرك أمامنا وأن ترينا حرصها على وحدة الصفوف وجمع الكلمة، وأن تتقدم الصفوف أمام هذه المخاطر التي تحيط بالبلاد والتي تمثل تهديدات هائلة وكبيرة. ومعظم النار من مستصغر الشرر. نريد عدلا، نريد حقا، نريد إنصافا، نريد أخوة، نريد تعاونا، نريد وعيا، نريد إيمانا، نريد تقوى، نريد استقامة على دين الله جل وعلا. وأقول لكم أيها الإخوة الأحبة والذين يضطهدون اليوم وتمارس ضدهم المؤامرات، هم الناصحون الصادقون يأتون في طليعتهم وفي مقدمتهم. هذا أخونا الشيخ محمد المؤيد، إيش جريمته؟ ما ذنبه؟ ما وجدوا جريمة، ما وجدوا ذنب. الجريمة أن في فيلم صوروه في عرس في صنعاء، عرس جماعي، وفي صنعاء العادة أن الناس يلبسوا السيوف، الحراوة يلبسوا سيوف، فكان عدد كبير لابسين السيوف. فهذاك الجاسوس هذاك الذي حرق نفسه يعني وحاط الله به، راح جاب لهم الفيلم هذا، قال شوفوا شوفوا، وبعدين شافوا ناس كثير سيوف، شوفوا الإرهابيين هذول، هذول إرهابيين، شوفوا كيف لابسين السيوف هذه. وأمريكا إيش عرفهم؟ إيش عرفهم أن هذه أعراف وأن هذه أعراس وأن هذه كذا وأن هذه. فبمثل هذه التلفيقات وبمثل هذه الأكاذيب، لكن ماذا تفعل الشعوب؟
وماذا تفعل الحكومات. أما الحكومات فلنا مثل فيما قامت به. قبل 4 أيام تقريبا اعتقلت القوات الأمريكية الدكتور محسن عبد الحميد رئيس الحزب الإسلامي العراقي، ودخلوا بيته وأخذوه هو وأولاده والأربع الحراس الذين معه، وجاء الجندي الأمريكي ووضع رجله على رقبة الدكتور محسن عبد الحميد لمدة 3 ساعة وأخذوه. وهذا الدكتور محسن عبد الحميد كان رئيس في الدولة التي قامت أيام الاحتلال الأمريكي. اضطر رئيس الدولة الكردي لرئيس الجمهورية أن يحتج وقال هذا لا نوافق عليه ولا نقبله ولا نرضى به، وتحرك الحزب الإسلامي وتحركت الهيئات الإسلامية والجمعيات الإسلامية وتحرك الشعب واستنكر وهددوا وقالوا مثل هذه الأساليب سوف يجني منها الأمريكان الكراهية والحقد والبغضاء. ما جاء الليل إلا وقد أطلق الدكتور محسن عبد الحميد، يوم واحد أقل من يوم، لما تحرك الناس جميعا تكلم الناس جميعا.